بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى هو المجلس السادس في القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يرحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا إلى قول الإمام البخاري: باب لا تقضي الحائض الصلاة. قال: وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. كلمة أحرورية أنت، الحرورية اسم من أسماء الخوارج. الخوارج هذه الطائفة الضالة الذين كفروا المسلمين وكفروا الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين، ينكرون السنة ويردون كثيرا من الأحاديث بأهوائهم. فقول عائشة رضي الله عنها لمعاذة: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت تردين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل أولئك الخوارج؟ هذا هو المعنى. ثم قالت لها: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. إذن فالحائض لا تقضي الصلاة، إذا انتابها الحيض تمتنع عن الصلاة، فإذا طهرت واغتسلت تصلي. قال: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. قال: حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت: حطوا وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قلنا: وفي ذلك دليل على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع عن مباشرة أزواجه وهن في حيضهن، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الواحدة منهن فتتزر، أي تلبس إزارها، ثم يباشرها بعد ذلك. وهذا يدل على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك مخالفة لفعل اليهود، فإن اليهود كانوا يعتزلون النساء في الحيض، بل كانوا يخرجونها من البيت، لأنهم يعتقدون أن الحائض إنما هي نجسة، وهذا من تشددهم. أما الإسلام فهو دين الرحمة. قال: باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميلة،
حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي،
فقال أنفست؟ فقلت نعم، فدعاني فضجعت معه في الخميلة. الإمام البخاري بيدلل بهذا الحديث على الترجمة، وهي أن النساء كنا يأخذن ثيابا خاصة للحيض. قال: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. قال: حدثنا محمد هو ابن سلام، قال: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين. العواتق أو العاتق هي المرأة التي بلغت الحلم، التي بلغت الحلم أو استحقت أن تتزوج، وقيل هي الكريمة في أهلها، يعني التي تلزم البيت فلا تخرج ولا تعمل، إنما هي مكرمة في أهلها. قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت آل حيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. معنى قولها كنا نداوي الكلمة، الكلمة هم الجرحى، الجرحى، فإن الكلم هو الجرح. ومن فقه هذا الحديث أن ذات الحيض تخرج لتشهد دعوة المسلمين يوم العيد، يعني تخرج والمسلمون يصلون في المصلى فيعتزلن المصلى، يعني هن لا يصلين لأنها ممنوعة من الصلاة، المرأة الحائض ممنوعة من الصلاة، ولكنها تخرج فتدعو بدعوة المسلمين وتشهد الخير. وأيضا من فقه هذا الحديث أن الحائض ممنوعة عن المكث في المسجد، لأن النبي قال: ويعتزل الحيض المصلى والمسجد من باب أولى، المسجد من باب أولى، فهذا يسمونه قياس الأولى. قال الإمام البخاري: إذا حاضت في شهر 3 حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت، الأقراء يعني الحيضات. وبه قال إبراهيم، وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها ب5 أيام، قال: النساء أعلم بذلك. إذن هذه الأمور من أمور النساء، إذا شهدت المرأة بأمر من هذه الأمور وكانت امرأة دينة فيقبل قولها. يبقى أمور الحيض، أمور الرضاع وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، يصدق النساء في ذلك، إذا أخبرت أنها طهرت فتصدق في ذلك، إذا أخبرت أنها حاضت تصدق في ذلك، إذا شهدت أنها أرضعت فلانا أو فلانة تصدق في ذلك، كذا إذا أخبرت بحملها. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد ابن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال الإمام البخاري: باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. يعني الشك في الحيض ليس بحيض، لا تعد المرأة نفسها أنها حاضت إلا إذا رأت دم المحيض. قال الإمام البخاري: باب عرق الاستحاضة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. والاغتسال لكل صلاة من المستحاضة هذا أمر مستحب وليس بواجب، إن تيسر لها ذلك فهذا أمر مستحب، وإلا فالواجب عليها الوضوء لكل صلاة، يكفيها الوضوء لكل صلاة، لأن أصحاب الأعذار في مثل هذه الأمور يتوضؤون لكل صلاة، كمن به سلس بول أو انفلات ريح أو استحاضة عند النساء يجب عليهم الوضوء لكل صلاة. أما المستحاضة لو اغتسلت لكل صلاة هذا أفضل، ولكن هذا ليس بواجب وإنما هو من باب الاستحباب. قال الإمام البخاري: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. قال: وكان ابن عمر يقول في أول أمره أنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. ومعنى تنفر أنها تغادر مكة دون أن تطوف طواف الوداع. معلوم أن المحرم بالحج والعمرة يمكث في مكة ما شاء الله له أن يمكث، فإذا هم بالرحيل والسفر عليه أن يطوف طواف الوداع. وبعض المذاهب كالشافعية يقولون بوجوب طواف الوداع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تنفر دون أن تطوف حتى لا تحبس من معها عن السفر. قال: باب إذا رأت المستحاضة الطهرة. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. يعني المستحاضة ليست ممنوعة على زوجها بخلاف الحائض. وتكلمنا قبل ذلك وقلنا أن دم الاستحاضة هو دم طبيعة وليس بدم فساد، فهو لا يمنع من الصلاة، دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ولا من إتيان زوجها لها، بخلاف الحائض، فالحائض ممنوعة من كل هذه الأمور حتى تطهر. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال حدثنا أحمد بن أبي صريح قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة ابن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. امرأة ماتت في بطن أي ماتت وهي في نفاسها، بعد أن ولدت ماتت، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها وقام وسطها أي حذاء وسطها. فالسنة لمن صلى على النساء أن يقف قبالة وسطها، أما في الرجال فيقف قبالة رأسه. قال الإمام البخاري: باب. قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه أي كان الوضاح يحدث من كتابه. قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. يعني كانت تكون جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد أصابها بعض ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض الأحاديث أن عائشة كانت تنام معترضة والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي. وهنا يسأل بعض الناس: أليست المرأة تقطع صلاة المصلي كما ورد في بعض الأحاديث؟ نقول: فرق بين المارة والقارة. المرأة القارة أي الجالسة المستقرة التي لا تتحرك، فهذه لا تقطع الصلاة. أما المارة التي تمر من أمام المصلي فهذه تفسد عليه صلاته. قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. وقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. التيمم هو الطهارة الترابية، هذا هو التيمم. والطهارة بالتيمم تكون بديلا عن الطهارة المائية، والتيمم مبيح للصلاة وليس برافع للحدث. التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو يبيح الصلاة ويبيح مس المصحف ويبيح الطواف حول الكعبة. من عدم الماء واجتهد في طلبه فلم يجد الماء يتيمم، يتيمم ويصلي، يتيمم ويمس المصحف، يتيمم ويطوف بالبيت. فإن التيمم مبيح لهذه الأمور عند فقد الماء. فمن فقد الماء فقدا حقيقيا أو فقدا حكميا، الفقد الحقيقي هو أنه يبحث عن الماء فلا يجد الماء، الماء غير موجود. والفقد الحكمي يكون الماء موجودا ولكنه لا يقدر على استعماله لعذر، هذا العذر قد يكون المرض، قد يكون البرد الشديد. البرد شديد ولا يستطيع الإنسان أن يستعمل الماء البارد ويخشى على نفسه الهلاكة لو استعمل الماء البارد، له أن يتيمم. لأن هذا في حكم الفاقد للماء، فالفقد هنا يقال فقد حكمي. كذا أيضا المريض الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء لمرضه، كمن به حرق أو كمن به حمى ونحو ذلك، هذا لا يستطيع أن يستعمل الماء فله أن يتيمم، لكن إن وجد الماء بعد ذلك عليه أن يرفع الحدث. فالجنب إذا تيمم ليصلي إذا وجد الماء فعليه أن يغتسل، لا يقول أني رفعت الجنابة بالتيمم، لا، التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو يبيح الصلاة ويبيح ما يمنع بالحدث. قال الإمام البخاري: باب التيمم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. البيداء هي الصحراء. قالت: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني على البحث عنه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، يعني ليسوا بجوار بئر من الآبار وقد نفدت أزوادهم وما معهم من ماء ليتطهروا، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. يعني هذه الواقعة كانت سببا في نزول آية التيمم. هذا الحديث يدرك في أسباب نزول آية التيمم. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم حاء قال: وحدثني سعيد بن النضر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا سيار قال: حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال: أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أراد الإمام البخاري من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن الإمام البخاري وضع هذا الحديث في باب التيمم. قال: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. قال الإمام البخاري: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء: وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. مربد النعم يعني المكان الذي يبيت فيه بهيمة الأنعام، مربد الغنم، حظيرة الغنم يعني. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى بن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. من هذا الحديث استدل بعض أهل العلم على جواز التيمم على أي شيء على صعيد الأرض، يعني لا يشترط التراب، فلو تيمم على صخر أملس قالوا بجواز ذلك، أو على جص أو على رمل، يعني لا يشترط التراب. وكان من أدلتهم تيمم النبي عليه الصلاة والسلام على الجدار، ولكن لا يمنع أن نقول أن الجدار كان متخذا من الطين، من اللبن، يعني الحجارة المصنوعة من التراب أو من الطين. قال: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، فيهما يعني في يديه. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يبقى يجوز للمتيمم أن ينفخ في يديه بعد ضربة الأرض، بعد ضربه بالأرض ينفخ في يديه، فلا يشترط أن يحمل التراب إلى الوجه أو إلى اليد. قال الإمام البخاري: باب التيمم للوجه والكفين. قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار. قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار: كنا في سرية فأجنبنا، وقال: تفل فيهما، أي نفخ فيهما، أي نفخ في يديه، كأنه بالنفخ يريد أن يزيل أثر التراب فلا يصل التراب إلى العضو. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أفزة عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت تمعكت أي تمرغ في التراب. عمار اجتهد في التيمم فجاء فتمرغ في التراب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنما كان يكفيك هكذا، يعني ضربة يمسح الوجه والكفين. قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. قال باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء. قال وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث، وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، يعني ناموا فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. ومعنى قوله وقعنا وقعة أي ناموا نومة فما استيقظوا منها إلا بعد طلوع الشمس، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا، فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو صفيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوفا. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنين. فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو صطيحتين، وأوكأ أفواههما وأطلق العزالية، ونودي في الناس أسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ما رزئنا أي ما أنقصنا لأن الماء بورك فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من المعجزات المادية الحسية المشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين إلى غيره وقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور قال الإمام البخاري باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم يعني لو أنه ليس معه من الماء إلا القليل لا يكفيه إلا لطعامه أو شرابه فليبقيه لطعامه وشرابه ويتيمم قال الإمام البخاري ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر اللي هو محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى قال قلت فأين قول عمار لعمر قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار قال الإمام البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله أن يقول فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا قال نعم كان عبد الله بن مسعود لا يريد أن يترخص الناس كثيرا في هذا الشأن فكان يمنع لأجل هذا الباب حتى لا يتساهل الناس في هذه الأمور فيتركون الوضوء ويتيممون للبرد الذي يكون بردا محتملا وليس هو البرد الشديد الذي يخشى معه الهلاك. قال الإمام البخاري: باب التيمم ضربة. طبعا في هذا رد على الشافعية الذين يقولون بأن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، هكذا يقول الشافعية، لكن الصحيح أن التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين، وهذا ما أراده الإمام البخاري بهذه الترجمة. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا. قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق: كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعقت بالصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. قال الإمام البخاري: باب. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال: حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. قال: باب. كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال: من يأمرنا؟ فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها 2 ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. المسافر له أن يقصر الصلاة الرباعية إلى 2، أما في الحضر فيصلي ويتم 4. قال الإمام البخاري باب وجوب الصلاة في الثياب، يعني وجوب ستر العورة في الصلاة. قال وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، وفي إسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران حدثنا محمد بن سيرين حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال باب عقد الإزار على القفا في الصلاة.
وقال أبو حازم
عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أذرهم على عواتقهم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. يعني الصلاة في ثوب واحد أو الصلاة في ثوبين، إزار ورداء، الإزار يستر من أسفل والرداء يستر من أعلى، لكن كان الرجل منهم لا يجد إلا الثوب الواحد، إن وجد الإزار لا يجد الرداء، يكون الثوب واحدا بأن يرفع الإزار فيدنيه من على العاتق، العاتق اللي هو الكتف يعني عظمة الكتف، فينزل هكذا من فوق الكتفين فيستر من أعلى ومن أسفل، فيكون ثوبا واحدا يستر العورة المطلوب سترها. فجابر بن عبد الله تعمد أن يصلي في ثوب واحد حتى يري التابعين ذلك، أنهم كانوا يفعلون ذلك على عهد رسول الله، لأنهم غالبا ما كانوا يجدون إلا ثوبا واحدا، يعني المطلوب ستر العورة، فإن سترت العورة بثوب واحد فلا بأس، فإن زيد في الثياب فهذا خير. قال باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. عمر بن أبي سلمة الصحابي الجليل ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن أم سلمة زوج رسول الله، تزوجها النبي وربى أبناءها، كان منهم عمر. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحى. ذاك ضحى أي كان في وقت الضحى. فالصلاة التي صلىها النبي هي صلاة الضحى. وقولها زعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دماء بعض الناس في فتح مكة، وقال من وجدتموه منهم فاقتلوه ولو رأيتموه معلقا بأستار الكعبة. فكانت أم هانئ قد أجارت واحدا من هؤلاء، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذا فيه بيان حفظ مودة القربى. فأم هانئ هي بنت عم النبي رضي الله عنها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان؟ قال باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، يعني يستر عاتقيه بالثوب. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. هذا فيه نهي عن الصلاة والعاتقان مكشوفان. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، يعني ليخالف بين طرفيه على عاتقيه على كتفيه. قال باب إذا كان الثوب ضيقا. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني ضاق. قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أذرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وهذا فيه من الاحتياط لألا تظهر عورة أو شيء. قال باب الصلاة في الجبة الشامية. قال وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. طبعا الصلاة لا تصح في ثياب نجسة لأنه يشترط للصلاة طهارة المكان وطهارة الثياب وطهارة البدن من الحدثين وطهارة البدن من الأقذار والنجاسات الحسية المادية، هذا كله يشترط لصحة الصلاة. لكن من لبث ثوبا كان عليه نجاسة ثم طهر فلا حرج، إذا أصاب الثوب نجاسة فطهر من نجاسته فطهر من النجاسة التي طرأت عليه فإنه يطهر. أقول هذا لقول معمر: رأيت الزهرية يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، البول نجس، لكن إذا طهر الثوب فالنجاسة طارئة تزول بالماء، أو كما يقول الفقهاء يزول أثر النجاسة إذا زالت أو استحالت. قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، الإداوة القربة أي قربة الماء، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. قال: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال: حدثنا مطر بن الفضل
قال حدثنا روح
قال حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤيا بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. وكان هذا قبل النبوة، بناء الكعبة كان قبل النبوة 5 سنين، اشترك النبي عليه الصلاة والسلام في تجديد بناء الكعبة، فكان يحمل الحجارة على كتفيه، فقال له عمه العباس: لو حللت إزارك فوضعته على عاتقك حتى يعني يتحمل حمل الحجارة، فطبعا لو حل إزاره ستنكشف العورة، فلما هم النبي أن يفعل ذلك سقط مغشيا عليه فما رؤيا عريانا بعد ذلك. وهذا من حفظ الله تعالى لرسوله صيانة لجناب النبوة. قال الإمام البخاري: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. التبان هو السروال القصير، السروال القصير هو التبان، والقباء ثوب ضيق من ثياب العجم مشقوق من الخلف، وقد لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان ورداء. قال: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل هذا الحديث. طبعا المحرم منهي عن لبس الثياب المخيطة، الثياب المخيطة على الجسد ممنوعة على المحرم بالحج أو العمرة، إنما يلبس الإزار والرداء، يعني الثياب المحيطة بالبدن اللي هي لها أكمام ممنوعة على المحرم بالحج والعمرة، فهو ممنوع أن يلبس القميص أو يلبس السروال أو البرنس. البرنس كل ثوب رأسه منه رداء يلبسه الإنسان، وهذا الرداء له رأس يغطي رأس الإنسان، مثل المعطف الذي له رأس، أو مثل القميص الذي له رأس، أو زي ما بنقول في مصر الروب اللي له رأس. ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، هذه أنواع من أنواع العطر والطيب. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. طبعا المحرم ممنوع أن يلبس الخفين اللي هي الخفاف أو الأحذية، الأحذية أيضا ممنوعة على المحرم، لكن لا بأس بالنعل زي ما بنقول في لهجتنا المصرية القبقاب الشبشب مصنوعة من البلاستيك، هذه لا بأس بها للمحرم. أما الأحذية اللي هي مصنوعة من جلد مخيط هذه ممنوعة. لكن إذا لم يجد النعلين ليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال الإمام البخاري
قال باب ما يستر من العورة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتذي الرجل في ثوب واحد. الاحتباء هي جلسة معينة، ويخشى مع هذه الجلسة إذا كان الرجل يلبس ثوبا واحدا أن تظهر عورته، هذا هو المعنى. لذلك كثير من الناس في الحج مع الزحام، كثير من الناس وهم لا يعلمون هذه الأمور من الفقه، تراه أحيانا يتساهل فترى الإزار منه ينزل إلى تحت السرة، ومعلوم أن عورة الرجل من سرته إلى ركبتيه، فترى الإزار ينزل تظهر بطنه من أسفل السرة، وبعضهم يتساهل فإذا نام قد ينكشف فخذه أو قد تنكشف عورته في هذه الأماكن الطاهرة، وكثير من الناس مع الزحام الشديد هو لا يدري عن هذه الأمور شيء. قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه، يعني عن عمه ابن شهاب الزهري، قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة، ببراءة أي بأول صورة التوبة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال باب الصلاة بغير رداء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. قال: باب ما يذكر في الفخذ. قال: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وهذا حديث علقه الإمام البخاري. قال: وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. يعني ثقل عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى خشي على نفسه وعلى فخذه أن تضغط بالأرض فتجرح أو تهلك يعني. قال الإمام البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم، لأن ابن علية كان لا يحب أن يقال له ابن علية، لكن الإمام البخاري يحدث كما حدث، يحدث كما حدث. وطبعا تكلمنا عن هذا الباب في مجلس سابق، وقلنا بأن هذا ليس من الغيبة في شيء إذا كان ذلك للتعريف. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، فإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس، يعني الجيش. الجيش في لغة يهود يقال له الخميس، فكانوا يقولون محمد والخميس، أي محمد والجيش. قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، يعني كان مهرها عتقها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسى، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وليمة العرس، ولم يكن بها لحم، تمر وخبز سمن وسويق. السويق يعني دقيق مع السمن مع التمر، يصنع هكذا على النار ثم يؤكل. طيب، هنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا هذه المجالس على خير، وأسأله سبحانه أن يبارك فيكم، وجزاكم الله كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.